الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بيروت حائرة ضائعة وتل أبيب تستغل تشتتها. إسرائيل لنقل النسخة البحرية من القبة الحدودية إلى الحدود. بوحبيب يتجه لاستدعاء سفراء الدول الخمس ويقول هناك عدم جدية في الوساطة الأمريكية. فادي كرم: الهدف من المماطلة في مفاوضات الترسيم ربما الدخول في تسويات، وهناك تقصير من عون والمنظومة. نواب التغيير يحملون عون مسؤولية التنازل عن ثروة لبنان تلكأ عن واجبه. وفد من آل زعيتر يشكو الجيش إلى حزب الله. ميقات شروط وطنية وليست شخصية لترأس الحكومة العتيدة. مصادر القوات مع اتفاق المعارضة لتكون مشاورات التكليف معبرا للتسمية وليس فقط لتسجيل النقاط. وزارة الصحة تباشر بفحص مياه الشرب في طرابلس بعد تسجيل 49 إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. لبنان في حال ضياع كلي وحائر بأمره، لأن الذين يتولون سلطة القرار حاليا كل ليغني على ليلاه، ومواويلهم لا تنتهي، وهي باخرة التنقيب عن النفط تفاجئهم بعدما دفنوا رؤوسهم بالرمل منذ ساعة إبحارها، وقبلا من اتفاق إسرائيل مع الشركات المنقبة، مرورا بإضاعة الفرص المتتالية حول تحديد الخطوط البحرية الجنوبية وتأليف اللجان والتفاوض مع الوسيط الأمريكي. أما حكوميا فطبخة تسمية رئيس الحكومة العتيدة لم تنضج بعد، وعودة نجيب ميقاتي إلى الرئاسة الثالثة أمام شروط متبادلة من قبله ومن قبل بعبدة وجبران باسيل، فيما تبقى القوى السيادية متمسكة بمواصفات وضعتها مسبقا لأي تسمية، إضافة إلى السياسة الحكومية ككل على أن تحدد قوى التغيير هي الأخرى شروطها، وكما قيل بعد انتخابات اللجان النيابية غدا.
وبعد دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه إنرجين باور حقل كريش متجاوزة الخط 29 حتى أصبحت على بعد 5 كيلومترات من الخط 23، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية مساء أمس أن سلاح البحرية يستعد لاحتمال تعرض منصة الغاز في كريش لهجوم، مشيرة إلى أنه سيقوم كذلك بتأمين المنصة العائمة بواسطة القطع البحرية والغواصات. وأشارت الهيئة إلى أن سلاح البحرية سيقوم بنقل النسخة البحرية من القبة الحديدية إلى الحدود البحرية.
وكشفت مصادر متابعة لملف دخول سفينة التنقيب واستخراج النفط والغاز إلى منطقة التنقيب المختلف عليها بين لبنان وإسرائيل أن السفينة لم ترصد داخل هذه المنطقة، وتحديدا في الخط 29 حتى الساعة، استنادا لعمليات الرصد والمتابعة التي يقوم بها الجيش اللبناني بالتنسيق مع دول صديقة لها وجود في المنطقة وفي مقدمتها بريطانيا، وتتابع الموضوع عن كثب وخصوصا من قبرص.
وأشارت المصادر إلى حدوث بلبلة وتخبط بين المسؤولين اللبنانيين الذين لا يزالون مترددين في اتخاذ موقف موحد من الطروحات التي حملها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين في شباط الماضي لإبلاغها إلى الجانب الأمريكي الذي ينتظر هذا الجواب ليستأنف تحركه لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
أضافت أن مرد هذا التخبط وجود أكثر من موقف لبناني بهذا الخصوص، بعضها لاعتبارات ومصالح محلية والأخرى إقليمية، فيما يكتفي الجانب اللبناني بالتلطي وراء الرسالة التي أرسلها إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
يذكر أن مصادر كانت أشارت صباح أمس إلى بدء العمل على دعم تثبيت موقع السفينة في حقل كريش، وتوازيا يتم العمل على إرساء سفينتين على متنها، الأولى خاصة بإطفاء الحرائق والثانية خاصة بنقل الطواقم والعاملين.
وأول من أمس كشف أن الباخرة الإسرائيلية FPSO التابعة لشركة إنرجين التي ستعمل على سحب الغاز من حقل كريش في المنطقة المتنازع عليها اجتازت بور سعيد الجمعة على أن تحط رحالها في خلال 72 ساعة في حقل شمال كريش، وستبدأ بمد وتثبيت القواطع والوصلات باتجاه شاطئ دور الإسرائيلي لتبدأ بعدها مرحلة الإنتاج.
لبنانيا. اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب أنه لو كان هناك جدية من قبل الأمريكيين في موضوع الترسيم لما كان أموس هوكشتاين أتى فقط مرتين إلى بيروت، معتبرا أن لبنان جدي في موضوع الترسيم ولديه الجواب على مقترح هوكشتاين لكنه لم يأتي لتلقيه.
وأكد أبو حبيب الذي يتجه إلى استدعاء سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس أمن لوضعهم في صورة الوضع والطلب من دولهم المسارعة إلى إيجاد الحلول المناسبة لتداركه، أكد أن الخارجية ليست مسؤولة عن ملف الترسيم مباشرة، ولكن ما يمكننا تأكيده هو أن الرؤساء الثلاثة متفقون على الجواب. وقال أن هناك عدم جدية في الوساطة الأمريكية في ملف ترسيم الحدود البحرية وأن المقترح الأمريكي يحتاج إلى تعديل.
ما هو في الدولة هلا تفضل تعا رح تلاقي جواب، لكن أنت إذا كنت حقيقة جدي بتجي وبتحسني حتى تعطيني جواب وبتساعدني حتى أعمل جواب، لأنه إذا حقيقة الإسرائيلية الأمم المتحدة خبروني كمان إنه جديين والأمريكان بيقولوا إنه جديين بدهم اتفاق، طيب تعا. إذا كانت جنوب 29 لا، إذا كانت شمال 29 هيدي منطقة بعد متنازع عليها.
وزير الدفاع موريس سليم رأى أن التحركات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني تشكل تحدياً واستفزازاً للبنان وخرقاً فاضحاً للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان. وقال مرة جديدة تتنكر إسرائيل لكل القوانين والأعراف الدولية وتحاول خلق أمر واقع على الحدود اللبنانية، لاسيما وأنها تطيح بذلك بالجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط والتي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.
ودعا سليم المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك سريعاً لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة وتطبيق القرارات الدولية لاستباق حصول أي تدهور أمني في جنوب لبنان ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة.
الرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين أشار إلى أنه في حال رست السفينة شمال أو جنوب حقل كاريش فإن ذلك يعتبر اعتداء لكون الحقل مشتركا، وتاليا لا يحق لأي من الطرفين اللبناني أو الإسرائيلي أن يستخرج منه الغاز.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أكد أن المماطلة مرفوضة في مفاوضات ترسيم الحدود، معتبرا أن الهدف من هذه المماطلة قد يكون للدخول في تسويات، ومشيرا إلى أن هناك تقصيرا من رئيس الجمهورية وكل المنظومة الحاكمة.
ممكن يكونوا واعدين نفسهم بأنه إذا سهلوا هذا الملف بطريقة ما قد يكون هذا شرطة بقاءهم في السلطة. هالمنظومة الحاكمة بهمها تبقى بالسلطة ثنائي والتيار. شو بتعرف عن تقرير التنقيب بالبلوك 4؟ ما في تقرير، في بيانات ما بنعرف شو صار، وما في تقرير حتى بوزارة الطاقة، ما يعني ما بنعرف شو اللي اكتشفوه وشو وصلوا قديش نزلوا حقيقة مزبوط، لأن كلها كانت بيانات إعلامية. هيدي ما بتكفي، بدك تعرف شو طلع معهم تقدر تقدر إذا بعد في إمكانية يحفروا ببلوك 4 مرة تانية، وليش توقف الحفر ببلوك 4؟
نواب التغيير حملوا رئيس عون مسؤولية التنازل عن ثروة لبنان، وأشار النائب إبراهيم منيمني إلى أن الرسالة التي أودعها لبنان لدى الأمم المتحدة والتي يتمسك فيها بحقوقه وثروته والتي تستعملها رئاسة الجمهورية للقول أن الرئاسة غير مقصرة هو تبرير للتغطية على عدم توقيع المرسوم 6433 بما يتلائم مع الخط 29 وإبلاغ الأمم المتحدة رسمياً.
وحمل رئيس الجمهورية شخصيا مسؤولية التنازل عن حقوق لبنان البحرية، مشيرا إلى أن للحديث تتم اليوم في الثانية إلا ربعا في المؤتمر الصحفي الذي يعقده نواب قوى التغيير في البرلمان.
وفي السياق أعاد النائبان مارك دو ونجاة صليبة نشر التغريدة للخبيرة في شؤون الطاقة والغاز لوري هايتايان، قالت فيها إن ساعة الحقيقة دقت، وبعد 417 يوما من عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تعديل المرسوم 6433 وبعد 34 يوما على انطلاق المنصة العائمة، ها نحن أمام الواقع المرير. وصلت إنرجين باور إلى كاريش بعد شبك المنصة بالبنى التحتية، ستحتاج إلى شهرين إلى 3 أشهر لبدء الإنتاج، ونكون خسرنا أكبر ورقة للتفاوض.
بدورها أشارت النائبة حليمة القعقور في تغريدة أيضا إلى دخول سفينة الإنتاج حقل كاريش وتجاوزها الخط 29 واستصمت السلطة بكل أطرافها واستمرار تلكؤها عن واجبها بتوقيع المرسوم 6433.
وكان رئيس الجمهورية شدد على أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة في مقابل التحذير من أن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا.
ومساء أمس قالت مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري أن الرئيس عون لا يزال ينتظر تقرير قيادة الجيش حول مكان تمركز الباخرة اليونانية المكلفة بدء الحفر في حقل كريش ليبنى على شيء مقتضى. وذكرت المصادر أن المعلومات التي ترددت عصر أمس نفت أن تكون السفينة تجاوزت الخط 29 في اتجاه شماله، وأن عملية الرصد مستمرة لتحديد موقعها بطريقة دقيقة للغاية.
وقالت المصادر نفسها أن الحديث عن توقيع المرسوم رقم 6433 لا معنى له، إذ إنه مطروح من باب المزايدات الداخلية غير المفيدة في مثل هذه العملية الدقيقة التي يواجهها لبنان، وقد تؤدي إلى وقف المفاوضات التي يجب أن تستأنف بطريقة جدية. فلبنان كان ينتظر وصول الموفد الأمريكي هذا الأسبوع أو الذي يليه على أبعد تقدير، كما تبلغ المعنيون من السفيرة الأمريكية في بيروت نهاية الشهر الماضي.
أضافت المصادر أن مثل هذه الخطوة قد تقود إلى الحرب في ظل المواقف التي كانت تواجه لبنان في المرحلة السابقة، فإسرائيل رفضت الاستمرار في المفاوضات عندما طرح الوفد اللبناني الخط 29، فعاد الجانب الإسرائيلي إلى الخط رقم 1 فرفضه لبنان بقوة، وعندها عاد الجانب الأمريكي إلى طرح الخط 23 متعرجا، وهو ما رفضناه، مع علم الجميع أن الخط 29 كان خطا للتفاوض، وعليه فإن الحديث عن المرسوم لا يؤخر ولا يقدم.
وأشارت المصادر إلى أن الرد اللبناني قيد التشاور، وهناك أكثر من خيار لمواجهة أي خرق إسرائيلي للخط 29، وأن البحث يتوقف على تقرير قيادة الجيش والجهات المعنية. وقد تكون الخطوة الأولى دعوة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع إلى جلسة لاتخاذ القرارات المناسبة بعد التذكير بالمراسلات التي أودعها لبنان الأمم المتحدة، وآخرها الرسالة التي أكدت تمسكه بحقوقه وثروته البحرية.
كذلك أشارت المصادر لاعتبار حقل كريش أنه يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وهي رسالة لم تعد سرية بعدما تم تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس، وتم نشرها بحسب الأصول. وطلب لبنان فيها من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأكد أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نبه إلى أن بدأ إسرائيل أعمال استخراج النفط والغاز في منطقة متنازع عليها، أمر في منتهى الخطورة من شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها.
في هذا الوقت أكدت أوساط مواكبة لملف الحدود البحرية أن حزب الله يراقب بدقة مسار السفينة اليونانية ونشاطها، لافتة إلى أنه يقارب هذا التحدي بمسؤولية وطنية، وهو سيتصرف بالطريقة المناسبة في التوقيت المناسب بعيدا من المزايدات والاتهامات التي تصدر عن خصومه.
وقالت الأوساط عبر صحيفة الجمهورية إن المستغرب هو أن بعض ألد معارضي المقاومة يأخذ عليها الآن أنها لم تستخدم بعد سلاحها لمنع إسرائيل من بدء الحفر في حقل كريش المتنازع عليه، معتبرة أن هذا الطرح ينطوي في حقيقته على محاولة للإساءة إلى سلاح المقاومة ودوره وتسجيل النقاط عليه في إطار المناكفات التي لا تتناسب مع خطورة التحدي الذي يواجه لبنان من العدو الإسرائيلي.
وأشارت الأوساط نفسها إلى أن من المفارقات أيضا أن بعض من كان يتهم الحزب باحتكار قرار الحرب والسلم هو الذي يحرضه حاليا على استخدام القوة العسكرية، بمعزل عن الموقف الرسمي الذي لم يحسم بعد على نحو نهائي وقاطع من الحدود البحرية للبنان حتى تتولى المقاومة حمايتها. وشددت الأوساط على أن المطلوب من الدولة أن تحسم خيارها لتحسين شروط المواجهة مع القرصنة الإسرائيلية للحقوق اللبنانية.
على خلفية الأحداث التي ترافقت مع عملية دهم الجيش بحثا عن مطلوبين والتي أدت إلى سقوط شهيد من الجيش وعدد من الجرحى، واعتراضا من عشيرة آل زعيتر على بعض التدابير التي تتعرض لها البلدات ومنازل غير المعنيين بالمطلوبين والأحداث، زار وفد من عشائر المنطقة ويضم فعاليات وشبابا من آل زعيتر على رأسهم الشيخ شوقي زعيتر مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخميني في لبنان وعضو شورى حزب الله الشيخ محمد يزبك في بعلبك. وقدم شوقي زعيتر ما حصل من وقائع أخيرا والملاحظات حول عملية الدهم.
وبعد استماع يزبك من الوفد لشكواه من إجراءات الجيش قال بالأمس كانت الانتخابات وكنتم في طليعة من صوت للبنان والاستقرار والأمن وهذا الأمر لا يمكن لأحد أن ينكره ونحن وإياكم لسنا مع من يسبب الأذى أو مع من يخالف النظام فمن يخالف النظام هو شخص قد يكون من هذه العشيرة أو تلك أو من هذه العائلة أو تلك.
وناشد يزبك الرؤساء الثلاثة وكل المسؤولين في لبنان وقائد الجيش أن ينظروا إلى ما يحصل ويحققوا فيما حصل متسائلا هل يترى ما حصل يحقق الأمن أم الفوضى شكرا آل زعيتر على ضبط أعصابهم وعدم حمل السلاح للمواجهة وهذه مكرمة لأنهم يؤمنون أن السلاح هو لمواجهة العدو الإسرائيلي.
إلى ذلك اعتبر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنه بعد انتشار آفة المخدرات بشكل غير مسبوق في المجتمع اللبناني تقوم القوى الأمنية بحرب على هذه الآفة منذ فترة طويلة لافتا إلى أن العملية الأمنية التي يقوم بها الجيش في محافظة بعلبك الهرمل هي ضمن هذا الإطار. أما بالنسبة للتوقيت فهو غير مرتبط بأي موضوع آخر بل هو ضمن الخطة المتبعة من قبل الجيش الذي ينفذ العمليات وفق المعلومات والإحداثيات المتوفرة لديه بعد المتابعة والتقصي ليحدد الزمان والمكان.
مصادر أمنية أكدت أن الأوامر واضحة العملية مستمرة حتى توقيف أبو سلي وقتلة العسكري الشهيد في حين شدد مسؤول عسكري على أن ما يتم تداوله عن هدم الجيش للمنازل غير صحيح ويجافي الحقيقة والجرف لم يطل إلا ربعة لتجارة المخدرات خصوصا بالمطلوب زعيتر كانت وكرا يشكل خطرا على أبناء الحي أنفسهم وعلى المنطقة بأكملها وتشكل نقطة استقطاب لآلاف الشبان والشابات وأكد أن قرار الهدم نفذ بناء على أوامر القيادة.
أما المحامي أشرف الموسوي فقال أن ما تقوم به القوة المداهمة من هدم منازل ظاهرة غير مألوفة من دون المقارنة طبعا بين جيشنا الوطني وجيش الاحتلال ووصف تصرفات بعض العسكريين على الأرض بأنها مس بالحريات العامة والشخصية وعلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فتح تحقيق لمعرفة من أعطى الإعازة بالهدم من دون أي مسوغ قانوني شرعي إذ لا أحكام صدرت ولا قوانين تنص على ذلك.
وكانت دارت اشتباكات بين مطلوبين ودورية من الجيش داخل بلدة جبعة في غرب بعلبك على إثر تنفيذ عملية دهم كانت استهدفت المطلوب عين ميمزي من سكان حي الشراونة الذي فر إلى جبعة في اشتباكات الشراونة الأخيرة وشهدت سيارات إسعاف تتجه إلى البلدة فيما شاركت طوافات عسكرية في عمليات الدهم. وأعلن الجيش إصابة عسكريين أثناء عمليات الدهم مشيرا إلى أن حالتهما مستقرة.
كما لفت إلى أنه تم توقيف عدد من الأشخاص وشملت المضبوطات أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات ولاحقا بدأ الجيش التخفيف من إجراءاته الأمنية داخل حي الشراونة بعدما أنهى عمليات الدهم داخل الحي.
وعلى خط تفلت الأمن في بعض مناطق البقاع فقد دارت اشتباكات مساء أمس في بلدة القصر بين شبان استعملت فيها الأسلحة الخفيفة وسمعت أيضا أصوات قذائف وقد أصيب أحد المواطنين في البلدة بطلق ناري في صدره في منزله نقل إلى مستشفى العاصي في الهرمل لكنه ما لبث أن فارق الحياة.
حكوميا حدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شروطا لكي يترأس الحكومة العتيدة خصوصا أنه المرشح الأبرز لها وأكد لصحيفة الشرق الأوسط أنه لن يتهرب من تحمل المسؤولية وأن لديه شروطا وطنية وليست شخصية لإنقاذ البلد وأبرزها إقرار الإصلاحات وخطة التعافي المالي ووضع قطاع الكهرباء على سكة إعادة تأهيله وألا تعطى الفرصة للمرشحين لتولي رئاسة الحكومة.
ومع أن ميقاتي تجنب الدخول في تفاصيل المداولات التي دارت بينه وبين رئيس الجمهورية في اجتماعهما الأخير لكنه أكد أنه لن يكون رئيسا لحكومة تتولى إدارة الأزمة وتمديدها في بلد يقف على حافة الانهيار الشامل ويستدعي من الجميع التلاقي لإنقاذه بدلا من أن نقحمه في سجلات لا جدوى منها تعوق الجهود لإتمام ما يتوجب علينا لإخراج بلدنا من التأزم غير المسبوق.
وشددت مصادر القوات اللبنانية على أن تكليف أي رئيس حكومة يستدعي اتفاق مكونات المعارضة على اختلافها وتعدديتها على المواصفات التي تشكل المدخل الأساس للعبور إلى مشروع الدولة الذي وحده يشكل الخلاص لجميع اللبنانيين.
وعددت المصادر عبر صحيفة نداء الوطن بعض المواصفات التي تشكل القاعدة لأي تفاهم وتسمية، وهي ألا يكون على الرئيس المكلف شبهات بملفات فساد ولا بأي صفقات من قريب أو من بعيد، وأن يتعهد بالابتعاد عن كل ما يتصل بحكومة الوحدة الوطنية، وأن يضع في أولوياته إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وعدم تكريس أي حقيبة لأي طائفة، وأن تكون الحكومة العتيدة حكومة أكثرية في مقابل أقلية عارض في مجلس النواب، إضافة إلى التزام مبدأ فصل النيابة عن الوزارة واستعادة القرار الاستراتيجي للدولة، وأن تضع الحكومة السياسة الخارجية من دون أن يكون لأي فريق الحق في تعكير علاقات لبنان الخارجية، فضلا عن وضع القرار العسكري والأمني في لبنان بيد الجيش اللبناني.
وشددت المصادر القوتية على ضرورة أن تتفق أكثرية مكونات المعارضة على شخصية يصار إلى تسميتها من أجل أن تكون مشاورات تكليف معبرا للتسمية وليس فقط لتسجيل النقاط، لأنه من خلال التكليف يضع رئيس الحكومة المكلف المعايير التي تعيد الاعتبار للحكومات التي تخرج لبنان من أزمته.
وفي سياق آخر، كتبت الصحيفة أن تواصلا حصل أخيرا بين دوائر الإليزي ودوائر الفاتيكانية حول ملف لبنان عموما والملف الرئاسي خصوصا، وتركز البحث على ضرورة استمرار عمل المؤسسات الشرعية اللبنانية وعدم الجنوح نحو الفراغ القاتل.
من ناحيتها، علّلت مصادر قريبة من بعبدة عدم تعيين موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة بانتظار الانتهاء من تأليف الكتل النيابية بعد تواصل الاجتماعات بين النواب المنفردين للتوصل إلى تفاهمات فيما بينهم للانضواء في كتلة نيابية جديدة.
كما ترددت معلومات أن التأخير مرده إلى إصرار الفريق الرئاسي على وجود تفاهم مسبق بين مختلف الكتل على اسم الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة والتفاهم على شكل الحكومة الجديدة وتركيبتها، تفاديا للدخول بمتاهات الخلافات وشروط من هنا وهناك والدوران في دوامة من التعطيل الوزاري من دون جدوى.
إلا أن مصادر سياسية متابعة أشارت إلى أن النائب جبران باسيل يحاول تكرار أسلوب ابتزاز معارضي خططه، فيعلن رفضه لإعادة تسمية نجيب ميقاتي الذي يعتبر في مقدمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة في الوقت الذي يروج فيه إلى نيته تسمية شخصية مغمورة لتشكيل حكومة سياسية يوهم الآخرين بإصراره عليها، أو على الأقل يحاول الدخول في مقايضة مسبقة لفرض سلة شروط ومطالب على أي رئيس حكومة يتم التفاهم عليه مع حليفه حزب الله أكان ميقاتي أو ربما شخصية أخرى وبينها شروط معروفة لا تلقى قبولا بها أو بمعظمها من حليفه تحديدا.
وقالت أوساط سياسية مطلعة على الاتصالات التحضيرية إنه ستكون هناك صعوبة كبيرة في الاتفاق على رئيس جديد للحكومة، فيما هناك قوى أساسية ترى أن المدة المتبقية لانتهاء العهد لا تستأهل تأليف حكومة جديدة ويمكن الإبقاء على الحكومة الحالية لتصريف الأعمال وأن هذا هو الخيار الراجح.
صحيفة اللواء كتبت أن زيارة نائب رئيس مجلس النواب اليس بوصعب للرئيس نبيه بري السبت الماضي وبتكليف من رئيس الجمهورية بحسب ما قال أبو صعب تقع في سياق المشاورات التي يقوم بها الرئيس عون مع بعض الأقطاب والقوى السياسية لسبر أفكارها ورؤيتها لمسار المرحلة المقبلة.
لكن المصادر المتابعة قالت إن عون لم يضع حتى الآن تصورا لمقاربة الشأن الحكومي تكليفا ولا تأليفا، وهو لم ولن يطرح أي أفكار أو مقترحات على الذين يتشاور معهم، بل يستجمع الأفكار وسيجري جوجلة لها قبل أن يقرر أي أمر، لكنه منفتح على الجميع ويهمه أن يستمع للجميع للتوصل إلى مقاربات مشتركة للخروج من الاستحقاقات المقبلة بتوافق واسع.
وفي السياق، أوضحت المصادر أن أبو صعب مكلف بمهمة من قبل عون للاتصال بأكبر عدد ممكن من القوى السياسية، ولهذا كانت له لقاءات مع رئيس تيار المردة سليمان الفرنجي والتكتل الوطني وسواهم من كتل وشخصيات سياسية على الاتصالات التي يجريها عون أو يتلقاها شخصيا.
وذكرت معلومات أن جانبا من لقاء أبو صعب مع بري تناول تحريك بعض القوانين العالقة في مجلس النواب والتي يهتم بها عون بالسرعة اللازمة لإقرارها من أجل معالجة بعض الأزمات المطروحة اقتصاديا ماليا وإداريا بالتوازي مع اتصالات الموضوع الحكومي.
وفي السياق ذاته، يعمل الرئيس عون بالتنسيق مع الرئيس ميقاتي لتقطيع المرحلة الراهنة بسهولة ويسر. ووفق مصادر الرئيسين فإن لقاءهما الأخير كان إيجابيا جدا خلافا لبعض التساؤلات التسريبات التي تحدثت عن خلافات بينهما حول تعويم حكومة تصريف الأعمال، وقالت إن عون أبدأ في لقائه مع ميقاتي استعداده لكل تعاون، وهذا أمر إيجابي.
مصادر قوى تغيير قالت إن نوابها الـ13 سيشاركون في الاستشارات الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية ككتلة واحدة، وسيكون لهم موقف مختلف غير تقليدي من التكليف والتأليف الحكومي، وإن كانت خياراتهم لم تتضح بشكل واضح بعد.
وفي حين يعتزم تكتل قوى التغيير المحافظة على عدد نوابه 13 كما قالت مصادره، فإن عددا من النواب المستقلين لا يزال حائرا بين أن يبقى منفردا أو أن ينضم إلى تكتل سياسي أو مناطقي، كما هو حال بعض نواب طرابلس الذين لم يحسموا أمرهم، علما أن النائب عبد الكريم كبارة نفى ما تردد عن انضمامه وبعض نواب طرابلس والمني الضني إلى كتلة نواب عكار، وقال أنه لا يزال يدرس الموضوع ولن يتقرر شيء قبل انتهاء انتخاب اللجان النيابية غدا.
وعلى هامش قداس تطويب الأبوين عويس ملك وتوما وعن رأيه بتوقيت إعلان التطويب في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن، لفت البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي إلى أن الحدث جاء في وقته، وأن الرب يكلمنا بطريقته على الدوام من خلال طباويه وقديسيه، ليقول لنا إنه لا يمكن للإنسان أن يعيش من دونه، وإنه لا يزال موجودا ليعيد إلى لبنان ما أضاعه بعض السياسيين وبعض من ابتعدوا عن طريقه. الراعي دعا الشعب اللبناني إلى التحلي بالإيمان والقوة لتخطي المرحلة، وأن لا يترك لبنان، كما أن الله لن يتركهم، لينهي كلامه لنا قائلا: لا تخافوا، فلكي نحظى بالمجد علينا أن نسير في طريق الآلام.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 28,050 ليرة للشراء و 28,100 ليرة للبيع.
صحيا، وبعد الإبلاغ عن عدد من حالات التهاب الكبد الفيروسي A في قضاء طرابلس والتي بلغ عددها 49 حالة، أعلنت وزارة الصحة أنها تقوم بتقصي هذه الحالات الموزعة بين القبة، ظهر المغر خصوصا، وغيرها من الأحياء تبين، الميناء، البداوي، باب الرمل، وتم التواصل مع عدد منها لمعرفة الخصائص المرضية والوبائية ومحاولة تحديد كيفية التعرض.
وأشارت الوزارة إلى أنها باشرت عبر فرقها في قضاء طرابلس ومصلحة الصحة في الشمال وفرق الترصد الوبائي ومديرية الوقاية الصحية في وزارة الصحة بإعطاء الأولوية لفحص مياه الشرب، وقامت بالتنسيق مع مصلحة مياه الشمال بجمع عينات المياه وفحصها في أسرع وقت.
وأوضحت أن التهاب الكبد الفيروسي الألفي ينتج من فيروس ينتقل إلى الإنسان عبر تناول الأطعمة الملوثة وغير المطهية جيدا أو شرب المياه أو المشروبات الملوثة، وتمتد فترة الحضانة من 15 إلى 50 يوما، ومن أبرز عوارضه الحمى والشعور بالتعب والقيء والغثيان واصفرار البشرة.
لذا نصحت وزارة الصحة المواطنين بعدم تناول الأطعمة غير المطهية وعدم شرب مياه غير معروفة المصدر أو المشتبه في تلوثها، إضافة إلى الامتناع عن استعمال هذه المياه لغسيل الخضار والفاكهة.
وحضت وزارة الصحة المواطنين على مراعاة شروط النظافة الشخصية في المنزل من ناحية غسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض وقبل تحضير الطعام أو تناوله باليدين، حيث يمكن انتقال الفيروس فمويا عندما تكون الأيدي ملوثة ببراز يحمل الفيروس.
معلوم أنه بعد انتشار خبر ظهور إصابات عدد كبير من المواطنين بمرض الرئان، تحركت مصلحة مياه طرابلس لفحص المياه الواصلة إلى المنازل والتأكد من سلامتها عقب معلومات عن اختلاط مياه الشفا بالمياه الآسنة جراء قدم الشبكات واهتراء القساطل.
وفي عدد كورونا، سجل لبنان أمس 114 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.
نختم بالطقس مع سيمونة حتشيتي.
كتل هوائية مع كتلة الحرارة ورطب نسبيا بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم، طقس غائم جزئيا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة بتأدي لضباب كثيف ابتداء من مستويات منخفضة، رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 8 و25 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و90%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة، والأربعاء طقس صافي إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، أما الخميس فطقس قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: بيروت حائرة ضائعة وتل أبيب تستغل تشتتها، إسرائيل لنقل النسخة البحرية من القبة الحديدية إلى الحدود، بوحبيب يتجه لاستدعاء سفراء الدول الخمس ويقول هناك عدم جدية في الوساطة الأمريكية، فادي كرم الهدف من المماطلة في مفاوضات الترسيم ربما الدخول في تسويات وهناك تقصير من عون والمنظومة، نواب التغيير يحملون عون مسؤولية التنازل عن ثروة لبنان تلكأ عن واجبه، وفد من آل زعيتر يشكو الجيش إلى حزب الله، ميقات شروط وطنية وليست شخصية لترأس الحكومة العتيدة، مصادر القوات مع اتفاق المعارضة لتكون مشاورات التكليف معبرا للتسمية وليس فقط لتسجيل النقاط، وزارة الصحة تباشر بفحص مياه الشرب في طرابلس بعد تسجيل 49 إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.